بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعض المسائل التي تتعلق بلباس المحرمة، ماذا تلبس المرأة في إحرامها؟ ها؟ ها؟ تلبس كل الثياب إلا إلا النقاب والقفازين وما يلحق بالنقاب، وإلا فكل الثياب تحل له. فهل قال العلماء أنه لا يجوز لها أن تلبس النقاب، أنه لا يجوز أن تغطي وجهها؟ ها؟ ها؟ نعم، ليس في أنه يحرم كل ما يستر الوجه، إنما الذي يمنع هو ما يكون ملاصقا بالوجه مشدودا عليه، كالنقاب ومثله البربة وما يلحق. وأما إذا أحبت ستر وجهها فإنها تستره بسدل ثوب أو بسدل الخمار من أعلى رأسها. هل يلزمها أنها تجعل شيئا حتى لا يلمس هذا الشيء الذي سدلته وجهها؟ ها؟ الصحيح أن هذا ما لا يلزم، أنه ليس في الدليل ذلك. وإن مسه دون قصد وتعمد منها فليس عليها شيء، أما شيء لا تشد شيئا على وجهها شدا. ولبس القفازين قلنا الصحيح أنه منهي عنه. هل معنى أنها منهية عن لبس القفازين أنه يحرم عليها ستر يديها؟ ها؟ ها؟ يعني تفسرها ليس في تحريم الستر، بل هي تفسرها إنما المنهي عن ماذا؟ القفازان. وأما سترها تحت حمارها أو نحو ذلك فيجوز. أيضا ما هذا السؤال الفلي، هل يجوز للمحرمة تلبس الفلي؟ ها؟ يجوز ذلك لعدم الدليل على المن، ولكن يجب عليها ماذا؟ ها؟ ستره عن الرجال الأجانب. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون المحرم لا يتطيب ابتداء ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام فذلك هو الراجح، جمعا بين الأدلة. وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى. تقدمت معنا مسألة الطيب للمحرم في باب ما يستحب عند الإحرام، أو في المسائل التي ذكرنا فيما يستحب عند الإحرام، وأنه يستحب طيب البدن ولا يضره استدامته، وأما طيب الثوب فإنه منهي عنه. تقدمت المسائل التي تتعلق بالطيب هنا. قال: وأما كونه لا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر، فلحديث كعب بن عجرة في الصحيحين وغيرهما قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى. لكم ما كنت أرى أو قرى بضم ال ظهرنا أرى، أي ما كنت أظن. أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع، نصف صاع هذا كل نصف طعاما لكل مسكين. طيب، هذه المسألة أيضا في بيان المحذور الثالث من محذورات الإحرام. المحذور الأول هو استعمال لبس المخيط الذي يعبر عنه، والثاني استعمال الطيب، وهذا الثالث الأخذ من الشعر. أما شعر الرأس فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم الأخذ من شعر الرأس، لدلالة الآية: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي لا تحلقوا حتى تنحر الهدي. ومن نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وغيرهم على تحريم أن يأخذ المحرم من شعر رأسه شيئا، كما سيأتي ضابط الشعر الذي يحرمه. بقي هذه الآية صريحة في الحلق: ولا تحلقوا رؤوسكم. فهل هذا الحكم خاص بالحلق لأن المحرم هو الحلق، أما لو نتفه نتفا أو أزاله بمقص قصه قصا لا يحرم؟ نقل ابن قدامة رحمه الله عدم الخلاف، لأن هذه كلها تلحق بالحلق. قال: فيلحق به الإزالة بالموس أو المقص أو النورة أو غير ذلك. قال: لا نعلم في ذلك خلافا. قال الحافظ رحمه الله في فتح الباري في
تحت حديث رقم 14 و800 قال: وأغرب ابن حزم فأخرج النسف عن ذلك، يعني قال النسف لا يحرم لو نسف نسفا، فقال: يلحق جميع الإزالات بالحلق إلا النسف. وهذا قول كما قال الحافظ رحمه الله قول غريب، والصحيح قول الجمهور أنه يلحق بالحلق كل إزالة لشعر الرأس. بقي هل هذا خاص بشعر الرأس أو بسائر شعور الجسد؟ أي هل المحرم هو حلق شعر الرأس فقط، أو يحرم علي أن يأخذ من شعر إبطه وشاربه وعانته؟ أي المحرم؟ في قولان للعلماء. القول الأول: عزاه ابن قدامة إلى أكثر الفقهاء، أن شعر الرأس وسائر شعر البدن منهي عنه، ولا يجوز للمحرم أن يأخذ منه شيئا. قالوا: أما شعر الرأس فبدلالة الآية، وأما سائر شعر البدن قالوا فبالقياس على شعر الرأس، فإن شعر الرأس نهي عنه لأن في حلق الرأس ترفه، وكذلك سائر شعور البدن حلقها يحصل به الترفه والتنظف، قالوا فأشبهت شعر الرأس فينهى عنها. القول الثاني: أن هذا خاص بشعر الرأس ولا تلتحق به الشعور الأخرى التي في البدن، قالوا بدلالة الآية، فإن الله تعالى ذكر فيها الرأس دون ما سواه، ولم يقل ولا تأخذوا من شعوركم، بل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم. قالوا: ولا نسلم أن العلة هي الترفه، أن المحرم نهي عن حلق شعر رأسه لأجل الترفه، بل قالوا: لو نظرنا فالمحرم ليس ممنوعا من الترفه مطلقا، قالوا: بل العلة في النهي، نهي المحرم عن حلق رأسه، أن حلق رأسه وهو محرم يؤدي إلى سقوط نسك، نسك مشروع وهو الحلق أو التقصير عند الانتهاء من العمرة أو رمي الجمرة في الحج. قالوا: فلو حلق وهو محرم بالعمرة مباشرة سيؤدي العمرة ولا يستطيع يحلق، لأنه حلق وهو محرم يفوته هذا النسك. وأيضا قالوا: لو حلق وهو محرم بالحج يرمي الجمار وليس عنده شعر يحلقه فيفوت نسكا مشروعا، قالوا: فهذه هي العلة، فلذا ينهى نهي المحرم عن حلق رأسه. وهذا مذهب الظاهرية، وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وهو الأقرب. وفي فتح العلام أن هذا أيضا اختيار الشيخ مقبل رحمه الله. قال إن الآية خصت شعر الرأس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نبه في المجلد السابع صفحة 117 أنه لو ترك فهو أولى. قال ولكن البحث النظري له حال والتطبيق العملي له حال أخرى. ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا. قال لكن أن نلزمه ونؤثمه إذا أخذ مع عدم وجود الدليل الرافع للإباحة فهذا في نظر. سيأتي مسألة الظهر معنا إن شاء الله نقرأها بعدها. ونقل الإجماع على أنه يحرم الأخذ من الأظفار ولم يذكر في الدليل. فعلى هذا لو اجتنب الأخذ من سائر شعوره الذي في بدنه لكان هذا هو الأولى خروجا من الخلاف. ولما قد أجمع أهل العلم عليه من أنه يحرم أخذ الأظفار وهي لم تذكر في الدليل. فالأولى على كل حال بلا شك هو اجتناب الأخذ من سائر شعور البدن وهي فترة يسيرة. فترة الإحرام فترة يسيرة يستطيع. ولذا مر معنا في ما يستحب للمحرم ماذا؟ أن يستحب أن يتنظف قبل الإحرام فيأخذ سائر أشعار بدنه يقص شاربه ينتف إبطه يحلق عانته حتى لا يلجأ إلى أخذها وهو ماذا؟ وهو محرم. فعلى كل المدة هي قصيرة وممكن تدارك ذلك بأخذها قبل الإحرام ولولا لا أن يجتنب الأخذ منها في حال إحرامه. يعني أيضا هذا مما هو في المضحي لكن هو أيضا قالوا تشبيها له هذا المحرم الذي يفدي يذبح الهدي. حديث مسلم في الصحيح مسلم من كان له إذا دخلت العشر وكان لا يحرك ذبحا يذبح يضحية فلا يأخذن من شعره ولا بشره شيئا سائر شعور بدنه ولا بشره ولا أظفاره. وهذا في حق المضحي الذي يضحي. قالوا تشبيها له بالمحرم حتى يجتنب ما يجتنبه المحرم. المحرم يجتنب هذه الأشياء قالوا فهذا يشبه به لأن المحرم له هدي وهذا له أضحية. وأيضا قد يكون المحرم له ماذا؟ له أضحية. فعلى كل هو الأولى له اجتناب ذلك في كل حال ما دام محرما. وهذا قول عامة العلماء. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة تقليم الأظفار هل يلتحق بشعر الرأس تقليم الأظفار يحرم على المحرم أن يقص أظفاره؟ كان في الزمن الأول يقصون الأظفار بالسكاكين الصغيرة مثل ما يبرى القلم فسمي ماذا قص الأظفار تقليما أي بهذه المقلمة والسكين التي يقطع بها الأقلام في المغني في مجلد الخامس صفحة 88 و300 نقل ابن المنذر الإجماع أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. قال أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره. وأنه إذا أخذها عليه الفدية في قول أكثر أهل العلم. وعلّلوا بالتعليل السابق، قال لأنه أزال الأظفار وإزالة وافية رفه فتجب عليه الفدية كحلق الشعر. بقي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه قال إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. إذا المحرم منهي من قص الأظفار التي هي سليمة، لكن لو انكسر ظفر يده أو ظفر رجله ويؤذيه، انكسر الظفر يؤذي الإنسان، فهل له أن يقص؟ ابن عباس رضي الله عنه يقول له يعني. ثم ذكر ابن قدامة رحمه الله مسائل تتعلق بالفدية، أي في حق من حلق شعر رأسه في صفحة 381، وما بعد ذكر ست فصول كلها تتعلق بمسألة الفدية. فمن ذلك أن عليه فدية من حلق شعر رأسه، عليه الفدية بالإجماع. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. أي بغير سبب، وهكذا إن حلق لسبب وعلة فبالإجماع عليه فدية لمرض وأذى. ودليل ذلك الآية والحديث ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وحديث كعب بن عجر رضي الله عنه الذي تقدم من النبي قال لو احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو نسك نسيك. والحديث متفق عليه. أيضا مما ذكر هل الفدية في الحلق خاصة بمن فعل ذلك عمدا أو هي عامة في حق المتعمد والمخطئ والناسي. ذكر في قولين، القول الأول أنه لا فرق بين المتعمد والمخطئ، بل إذا حلق رأسه آمدا أو ناسيا أو مخطئا فعليه فديه. قال وهذا وقول الشافعي ونحوه عن الثوري، وهو ظاهر المذهب، ظاهر مذهب الإمام أحمد. قال لأنه أتلف، عللوا قالوا هذا إتلاف، أتلف شعر رأسه، قالوا فاستوى فيه العمد والخطأ. قالوا ولأن الله تعالى أوجب الفدية على من حلق رأسه وهو معذور بسبب الأذى، أوجب الله عليه الفدية. قالوا فإيجاب الفدية على من حلق رأسه وهو معذور لأجل الأذى تنبيه على وجوبها على غير المعذور. وأيضا قالوا هو أيضا دليل على وجوبها على المعذور بعذر آخر كعذر الخطأ والنسيان تلزمه، كما أن ذاك معذور بالأذى ولزمه. قالوا فمن كان أيضا معذورا بعذر آخر تلزمه. القول الثاني أنه لا فدية على الناسي، وإنما الفدية على المتعمد، وهذا وجه عند الحنابلة، وهو قول إسحاق واختاره ابن المنذر. بقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال قد فعلت، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ونحو من الأدلة. وهذا القول الثاني أقرب. وأما ما احتجوا به أن ذاك معذور بالأذى وهذا معذور بالنسيان أو الخطأ فيستويان، فليس بقوي هذا القياس، لأن الذي يفعله بسبب الأذى يفعله متعمدا قاصدا، أي قصد هذا الفعل وتعمده، بخلاف من فعله ناسيا مخطئا لا يقصد هذا الفعل ولا يتعمده، فلا يؤاخذ بشيء لا يقصده. أيضا مما نبه عليه المقدام رحمه الله ما هو القدر الذي تجب به الفدية، ما هو القدر من الشعر الذي إذا حلقه وجبت عليه فيه الفدية. وذكر فيه عدة أقوال. القول الأول أنه إذا أخذ أربع شعرات فصاعدا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنه يجب الفدية إذا أخذ ثلاث شعرات، وهذا القول أيضا مذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد. قال القاضي وهو المذهب، أي هذا هو المشهور عن الإمام أحمد، هو المذهب أنها ثلاث شعرات، وهو قول الحسن وعطاء وسفيان بن عيينة وأبي ثور. قال لأنه شعر آدمي يقع عليه اسم الجمع، الثلاث يقع عليه اسم الجمع، فإذا يلزم فيها الفدية. القول الثالث أنه يلزم الفدية إذا أخذ ربع شعر رأسه. قال لأن الربع يقوم مقام الكل، وهذا قول أبي حنيفة. القول الذي يليه أنه إذا حلق من رأسه ما أماط به الأذى تلزم الفدية، إذا حلق من شعره ما يكون بمثل حلقه يزول الأذى ويماط الأذى. وهذا مذهب الإمام مالك، واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع بكلام جيد في صفحة 118. مع أن بعض الحنابلة أيضا ذكر قول آخر خمس شعارات. قال وأقرب الأقوال إلى ظاهر القرآن هو أنه إذا حلق ما به إماطة الأذى فعليه الفدية، إذا حلق ما به إماطة الأذى أي يكون ظاهرا على كل الرأس، يكون الحلق ظاهرا على كل الرأس، أي إذا حلق حلقا يكاد يكون كاملا يسلم به الرأس من الأذى. واستدل بدليلين. الدليل الأول قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قال فهو لا يحلق إذا كان به أذى من رأسه إلا ما يماط به الأذى، الذي به أذى لا شك أنه يحلق ما يزول به الأذى، قال فهذا الذي أوجب الله فيه الفدية دون غيره. أيضا استدل بما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، ومعلوم أن الحجامة من ضروراتها أن يحلق الشعر الذي في مكان الحجامة. قال ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتدى، أي حين احتجم وهو محرم. فإذا نظرنا إلى الشعر الذي يحلق لأجل الحجامة هل هو شعر يماط به الأذى؟ لا يماط به الأذى، فلو حلق إنسان مكان محجم فيه شعره أذى ما يمكن يزول الأذى، فدل على أن المعتبر في الفدية هو الحلق الذي يزول بمثله الأذى. أيضا مما يؤيد ذلك ما جاء عن ابن عباس، صح عن ابن عباس أنه كان في مصنف ابن أبي شيبة أنه كان لا يرى بأسا للمحرم أن يحلق عن الشجة، إذا كان في شجة في رأسه يريح الشعر فيها يحلق ما حولها، أنه كان لا يرى بأسا للمحرم أن يحلق عن الشجة، عند ابن أبي شيبة بسند صحيح. فهذه الفتوى من ابن عباس رضي الله عنه يبين أنه يختار أن القول الذي أو أن الحلق الذي تجد به الفدية هو الحلق الذي يزول به الأذى، هو الذي يكون ظاهرا في كل الرأس، فإنه لا يزول الأذى إلا إذا كان الحلق ظاهرا في كل الرأس. بقي نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا الذي تجد فيه الفدية، لكن هل يحل لإنسان أن يحلق 10 شعرات أو 15 شعرة من رأسه؟ قال: وعلى هذا فنقول من حلق 3 شعرات أو 4 أو 5 أو 10 أو 20 فليس عليه دم ولا غيره ولا يسمى هذا حلقا، لكن هل يحل له ذلك أو لا؟ الجواب: لا يحل، لأن لدينا قاعدة: امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه. امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، وامتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه. امتثال النهي لا يتم إلا بترك جميعه، والمحرم منهي عن الحلق فلا يتم انتهاء إلا عن ترك جميع الحلق. فإذا هو لا يحل. بقي لو كان هناك ضرورة أو حاجة للحلق كحجامة واحتاجها لابد منها، أو شج في رأسه، هذا يحل أو لا يحل؟ نعم هذا يحل، وهذا حالة مستثناة. أيضا مما نبه عليه بعد هذه المسألة: ما هو الواجب في الفدية؟ بين أن قول الجمهور أنه صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، إن كان بيده في رأسه يحتاج أن يحلق له أن يحلق ويفتدي. ماذا يفتدي؟ إما أن يطعم، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع كما تقدم هو 1 كيلو وقليل. أو يذبح شاة، أو يذبح شاة فدية للأحاديث الكثيرة، للحديث كعب بن عجرة بروايات متفرقة كلها تدل على ذلك، وقد صرح بالحديث لكل مسكين نصف صاع في الصحيح، وجاء في رواية بين كل مسكينين صاع، وجاء في رواية وإن شئت فتصدق ب3 آصع من تمر بين 6 مساكين. كل هذه الروايات صريحة أن للمسكين الواحد صاع أو نصف صاع، والصاع يكون بين 2. قالوا بهذا قال مجاهد والنخعي وأبو مجلز والشافعي ومالك وأصحاب الرأي، يقول الجمهور. أيوة مذهب أحمد، لأن مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة. قال: وقال الحسن وعكرمة ونافع الصيام 10 أيام والصدقة على 10 مساكين، يصوم 10 أيام أو يتصدق على 10 مساكين. قال ويروى عن الثور وأصحاب الرأي قالوا يجزئ من البر نصف صاع لكل مسكين ومن التمر والشعير صاع صاع. وكل هذه أقوال ليست في صحيح. هذا التفصيل لا دليل عليه أن البر نصف صاع والتمر والشعير صاع، بل قرياب الحديث تصدق بثلاثة أصع من تمر صرح به لكل مسكين نصف صاع. ولذا قال ابن قدامة واتباع السنة أولى، أي أولى من هذه الأقوال. بقي أيضا هذه الفدية ليس ملزما بها على الترتيب، بل هو مخير يفعل أي الثلاث شاء، إن شاء أن يذبح شاة، إن شاء أن يطعم ستة مساكين، إن شاء أن يصوم ثلاثة أيام، مخير وليس ملزما بواحدة فإذا عجز عنها انتقل إلى الثانية، بل هو مخير بين الثلاث يفعل أيها شاء. هناك مسائل تتعلق بالفدية في قليل المسائل تتم لها.